أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف أن إبراهيم يعني استدرج قومه ليقنعهم ويثبت لهم أن المعبود بحق هو الله وأن غير الله يعني والمتغير لا يصلح لأن يكون محلا للعبادة على أصح الأقوال. وقد سبق أن قلنا إن الله تعالى إذا أمر أو نهى أو هدد أو خوف أو رغب في هذا الكتاب يختم المقطع بخلق السماوات والأرض أو بالخلق، وأن هذا لا يكاد ينخرم في كتاب الله، لأن هذا الكتاب في أصله كتاب هداية، كتاب لإنقاذ البشرية ولجعلهم يعيشون عيشة هانئة فيها العدل والرخاء والطمأنينة وفيها الإنصاف وفيها السعادة للجميع، لأن الناس قبل أن ينزل القرآن تعيش، لكن تعيش عيشة فيها الظلم وفيها الجور وفيها التعاسة. فهذا الكتاب جاء لينظم يعني للخلق حياة هنيئة. أولا لا يعبدون إلا الله الخالق، وبهذا الجانب تسعد النفوس، لأن تعلق النفوس بغير الله هذا تعاسة وجوع وفقر، لأن النفس مخلوقة والمخلوق يحتاج إلى خالقه، فإذا تعلق المخلوق بغير الخالق أصبحت الأمور لا يشبع نفسه، وإنما الذي يشبعها بالعبادة الذي أوجدها وخلقها. ثانيا أن نظام الله هو النظام الذي يأتي بالعدالة، لأنه هو اللي خلق الكون والخالق وليعلم مصالح العباد. أما الخلق فإذا عملوا نظاما أول ما يفعل المخلوق أن يجعل هذا النظام له هو فيه الحظوة وله فيه إيش المكانة والمنصبة، لأن في المثل الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. أما الله فالخلق سواء عنده، سواء الناس سواسية، الفضل بالتقى، الفضل بالاستقامة، الفضل بالإنتاج، الفضل بالعمل للدين. ذلك لما بين في الآيات السابقة وعابهم وقال ذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم، ثم قال قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا، ثم قال وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهذه الجملة من الجمل اللي تكون مليئة، لأن الكلام يكون ماشي، فإذا وصل إلى محل تأتي جمل مليئة كأن كل الكلام يتلخص في هذه الجمل. أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، هذا المعنى مليء، لأن إقام الصلاة مقوية للدين، والتقى رأس كل شيء، والحشر هو اللي يخوف الناس بأن يستقيموا. يعني هذه الجمل الثلاثة يعني فيها من المعاني الشيء الكثير. ثم برهن على قدرته بأن يكرم المتقي ويعاقب المسيء بقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هو الله الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق. إذن هذه قدرة هائلة، من يخلق السماوات والأرض ينبغي أن تنفذ أوامره، ينبغي أن تجتنب نواهيه، ينبغي أن يطاع فلا يعصى، ينبغي أن يشكر فلا يكفر. وهو أي الله لا غيره الذي خلق السماوات هذا الذي ترون والأرض نحن عليها، إذن ما أخبر به من إكرام المتقي قادر عليه، وما أخبر به من عقوبة المسيء قادر عليها. إذن هذا كالبرهان وكالنتيجة. ويوم يقول كن فيكون، الله أكبر. ويوم يقول الله تعالى للآخرة أو لغيرها أو لما أراد كن فيكون. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. إذن هذه القدرة لا يمكن أن تدرك، وإنما نصدق بما أخبر به. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، قال للنار كوني بردا، قال للصخرة اخرجي ناقة. يعني إذن ويوم يقول ليوم القيامة أو لغيره أو لأي شيء كن إيش فيكون. أب الله عليكم، أليس من الجنون من هذه صفاته يعصى؟ أليس من الحماقة من هذه صفاته لا تمتثل أوامره؟ أليس من الجور من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ ويوم يقول كن فيكون، كل ما قال الشيء كن يكون. إذن هذا الإنسان أمره عجيب. لذلك الإنسان الله بينه، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان إيش ضعيفا، إذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوعا. هذا هو الهلع. إيش الآية اللي قبل هذه إيش هي؟ هلوعا. هلوع ما هو الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. هذا هو الهلع. وحملها من؟ الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. كثير الظلم لنفسه كثير الجهل. ذلك السماوات والأراضين أبيت وأشفقت أن تحملها والإنسان قال أنا لها، هذه مسكين ظلوم وجهول، ولكن الله تعالى مع ذلك كرم الإنسان وخلق له ما في الأرض. ولقد كرمنا بني آدم، كل الناس يأكلون بأفواههم، كل الخلق الإنسان يأكل بيده منتصب القائمة، أعطاه الله العقل، أعطاه السيطرة، فإذا استقام وأطاع ربه أعز في الدنيا والأخرى ونال المقامات، وإذا انحرف الإنسان، إذا انحرف مثله كمثل إيش؟ الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. بعدين قال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لماذا؟ لأن موارد العلم لم يستعملها هؤلاء في منافعهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان أولئك إيش؟ كالأنعام، بل هم أضل، لأن الأنعام لم تركب فيهم هذه الطبيعة العقلية ولم يكلفون بكل شيء. والله لا عذر، هذا الكتاب الحقيقة وضع النقاط على الحروف وبين كل ما نحتاج إليه، فحري بنا أن نتمثل الأمر وأن نجتهد لإنقاذ أنفسنا وإنقاذ البشرية، لأن هذه البشرية وهذه الأرض ليس لها بعد ربها إلا المتقين، المتقون هم الذين ينقذون البشرية بدعوتهم إلى الحق وإبعادهم عن الضلال، وبالأخص بهذا الكتاب الذي هو خاتم الكتب، وهو الذي بين الله فيه كل ما تحتاجه البشرية بأحسن أسلوب وبأوضح عبارة وبأوجزها وأبينها. إذن يقول تعالى وهو أي الله الذي أوجد السماوات والأرض بالحق، خلقهما بالحق، ولذلك هذا الكون قائم بالحق، الحق هو العدل، السماوات والأرض قامت على الحق على الميزان، وضع إيش؟ ووضع الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، فيه ميزان. بعدين قال إيش؟ ألا تطغوا في الميزان، هذا حلال، هذا حرام، هذا حار، هذا بارد، هذا ضوء، هذا ظلمة. الطغيان في الميزان يسبب خلل في الكون، جعل فيه نظام، فإذا طغى الناس في الميزان هذا يسبب مشاكل لا يعلمها إلا الله. والطغيان في الميزان قد يكون معنوي بالمعاصي، وقد يكون حسي بتغيير ما خلق الله في الكون، يجعل النور ظلمة والظلام نور، ويجعل الحرارة برودة والبرودة حرارة، وتقطع الأشجار التي تنتج للناس ما يتنفسون به، ويطغوا في الميزان فأصبح في الأوزون أو في الطبقات التي جعلها الله تحيط الأرض فيها ثقب، وبعدين في النهاية قد يسبب هذا إيش؟ كوارث. إذن قال ألا تطغوا في الميزان، هذا حلال هذا حرام، لا تجعلوا الحرام حلالا ولا الحرارة حراما. إذا هذا الميزان يترك، لذلك قامت السماوات والأراضين على العدل، والذي يستمر هو العدل، أما الظلم فلا يمكن أن يستمر الظلم أبدا، الظلم مرتعه إيش؟ وخيم، الذي يظلم مثل الذي يشرب السم، الذي يمارس المعاصي مثل من يحقن السم في جسمه، لأن الله تعالى لا يترك الظالم يكون دائما يستمر لهم الأمر، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
إذن يقول تعالى: وهو أي المعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض وجودا متلبسا بالحق، ويوم يقول كن فيكون.
كن، الآخرة، الدنيا، الموت، الحياة، غني، فقر، عز، ذل. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، يطول هذا يقصر هذا، يجعل بلد قاحل لا ماء ولا مرعى ولا نبات، ويجعل بلد مليء بالغابات ومليء بالأنهار. وبين أنه قال هذا ليتدبروا ويعلموا أن هذا من صنع الخالق، ثم قال في النهاية: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، مطرنا بنوء كذا وكذا. قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد رخاء ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق. فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
قوله الحق،
الله لا يقول إلا الحق أبدا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا.
يوم ينفخ في الصور،
الصور قرن، ويقال ورد في الأثر: كيف أنعم وملك آخذ القرن يستوان أن يقال له انفخ في القرن. فإذا نفخ في هذا الصور في القرن على أصح التفاسير، وليس الصورة هو قرن ينفخ فيه، فجميع من على وجه الأرض يموت، ثم يجلس 40 سنة ثم ينفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون، ثم بعد ذلك يساق الناس إلى المحشر، ويقع لهم من الهول والخوف والانزعاج والألم ما لا يعلمه إلا الله. وكل الأنبياء يقال: لستم هناك، اذهبوا إلى فلان إلى فلان إلى فلان، حتى يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يسجد ويلهم من المحامد ما لم يلهم لأحد، فيقال له: سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأهل الموقف أن يقضى بينهم. وهذا أكبر شيء يتمنى الكافر لو يروح حتى من المحشر للنار لشدة الهول ولشدة الوقوف. والناس يمرون على الصراط، والصراط أمره عجيب وعليه كلاليب، وتحته جهنم. ولذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الطريق فيه كلالب وفيه أمور، اليمشي مثل البرق، واليمشي مثل الفرس السريع، واليمشي مثل واليحبو حبو، واللي يقع في جهنم نرجو الله السلام والعافية. قال: وإن منكم إلا واردها، على متن جهنم نرجو الله السلام والعافية. لذلك هذا اليوم ينبغي للعقلاء أن يدبروا ويتأملوا في طريق النجاة منه. ونحن الآن والحمد لله إيش في الدنيا، الحمد لله الآن لم نذهب إلى الآخرة، لازلنا في الدنيا. المصيبة من أخذت نفسه ولم يستعد، هذه هي الكارثة، أنه خلاص وضع في القبر فإذا هو لم يستعد ولم يعمل شيء. أما نحن والآن والحمد لله لازلنا في الدنيا. من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها. يوم ينفخ في الصور، له الملك يوم ينفخ في الصور، لأن قبل النفخ في الصور يمكن بعض الناس يكون لهم ملك ولهم جاه، لكن يوم القيامة ما فيه الملك لله. الملك لله مالك يوم الدين، يوم الجزاء ما في أحد أبدا. أما في الدنيا قد يكون كما قال إنما أوتيته على علم، وقال أنا أحيي وأميت، والثاني يقول، لكن يوم القيامة ما يقدر أبدا. عالم الغيب والشهادة. الغيب ما يكون في القلب، الغيب ما يقع في غد، الغيب ما تفعله بخلاء، الشهادة ما يرى ما تعلنه. إذن لا من جاء إلا الصدق. هذه الدنيا الذي يريد أن ينجو يصدق، الذي يريد أن يسلم يستقيم. نحن الآن في الدنيا ما فيه عالم الغيب والشهادة. إذا صدق مع الناس وأظهر التقاء وأظهر الكرم وأظهر العلم وأظهر وغير صادق، خلاص يشخط عليه. إذا لم يصدق، إذا كان في قلبه الصدق وستره وصارت الناس لا تراه، يوم القيامة ما في قلبه وليجد، إنما الأعمال بالنيات. بذلك كم من إنسان يتظاهر بالخير ويتظاهر بالعمل ولكنه لم يصدق، فيكون عياذا بالله يوم القيامة شماتة للناس. وكم من إنسان لا يعبه به ولا يفطن له، كما قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا فيكم، قال حري أن إذا تكلم يسمع وإذا خطب أن يجاب. ثاني قال لا يسمع له ولا يجاب، قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى 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 أعمال الإنسان، إلى إلى اللب، إنما الأعمال بالنيات. فلذلك رب مدفوع بالأبواب طمرين لا يعبى له، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لما لا هذا، لأن هذا قلب مليء بالإخلاص، لا يريد الدنيا، لا يريد أن يقال. لأن أي واحد منا الآن في عمل، إذا عمل هذا يقول يا أخي بلاش العمل، ما فائدة العمل، والله لا أشتغل، أنا إذا استأذنت لا يؤذن لي، وإن شفعت لا يشفع، وأي فائدة؟ لكن هذا قلب مليء بما لا، مليء بالتقى. هناك العمل مع الله ليس مع الناس، إن أقسم لو أقسم على الله لا أبره. إذن لا بد للعقلاء من أن يقتطعوا بعضا من أعمالهم لينجو به يوم القيامة، لأن أغلب الأعمال الظاهرة الله أعلم بحالها، لأن المحمدة والذكر الحسن والجيران والسمعاء والأصدقاء ونعم، هذا الذي لم يوفقه الله تكون له معوقات. فينبغي للعقل أن يقتطع جزءا من أعماله، هذا يجعله يوم القيامة لا يطلع عليه إلا الله، والله كريم، فإذا عمل ذلك بإذن الله ينجو، وإن أخلص العمل كل عمل يكون له، لكن الله لا يقبل إلا ما كان له، الذي لم يكن لله لا يقبله الله. ولذلك القمم الذين لم يصدقوا يكونون طعما للنار، توقد النار بهم، أول من تسعر بهم النار من؟ القمم، الشهيد، لأن هذا الشهيد ما استشهد إلا ليقال جريء وقد قيل شجاع، وهذا المتصدق ما تصدق إلا ليقال ما لا كريم وجواد وقد قيل، وهذا ما تكلم إلا ليقال عالم أو قارئ وقد قيل. إذن أخذوا حقهم، ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الله لا يخلف الميعاد، ثم جعلنا له ألنا عذر بعد هذا؟ إذن ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد ويعلم أن الدنيا ما رايحة تمشي اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بكرة ينتهي العمر. فإذا هي العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. بعدين مشكلة أن العبادة لا تقبل إلا إذا استوفت، لها شروط، لها موانع، لها أركان، لها واجبات، لها سنن، لها أنداب. أغلب العبادات تتصف بها شروط، أركان، واجبات، سنن، أنداب، وأحيانا تكون لها محظورات. إذا أدى المسلم أو العبد الطاعة على غير المواصفات المطلوبة أقل ما يكون فيها يكون الأجر ناقصا. إذا تجوزنا وكان النقص ليس في الأركان أو ليس في الشروط، أصبح في بعض الواجبات أو السنن والأنداب تكون العبادة ناقصة. لكن إذا أدى العبد العبادة كاملة ماذا؟ يأخذ الدرجة كاملة. لذلك ينبغي للعقلاء أن يتأملوا حتى تكون أعمالهم لهم ولا تضيع عملك. لذلك ينبغي أن تعمل لمن؟ لله، لأنه هو القادر، هو الكريم، هو الذي يعطيك الأجر، هو الذي يرد عنك الشر، هو الذي ينفعك. أما الخلق فهم عاجزون. الذي يشتغل للخلق، الخلق عاجز لا يملك شيء. وهو الحكيم في شرعه، يضع الأمور في مواضعها. الخبير بخلقه يجازي كلا بعمله، لا يظلم الناس شيئا. إذن اطمئن، ما دام الله حكيم وخبير فلن يظلمك، فلن يؤجل لك عملك، فلن يؤخر عنك ما تستحق. واذكر حين قال إبراهيم لأبيه آزر. الغريب أن بعض المفسرين يقول آزر عمه أو آزر صنم، وهو قال لأبيه آزر. غريب هذا. يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. طيب يقول لا عمه، يقول لأن آزر هذا يقال له تارح أو تارخ، كيعقوب يقال له إسرائيل. أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ على زميل الإنكار أصناما جمع صنم، والصنم المعبود غير الله الذي ينحت من الحجارة. آلهة المفعول ثاني، إني يعني اللي هو إبراهيم أراك وقومك في ضلال مبين واضح. هذا إبراهيم كان على مستوى من الفضل والخلق والعبادة لا يعلمه إلا الله. قال وإبراهيم الذي وفى، وقال لابنه وحيد أذبحه، فتله للجبين وأراد أن يذبحه، وقال إن هذا لهو البلاء المبين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي، إن هذا لهو البلاء به. قال وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ولحسن خلقه لما كلم أباه وقال له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان. فهذا آزر، اسمعوا ما لا رد على ولده الصالح. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، هجرني كثيرا مدة طويلة. هذا إبراهيم لم يكن منه إلا أن قال له سلام عليك، سلام عليك. هذا الخلق، هذا روعة في الأدب، في حسن التعامل. ما قال له يا أبتي يا كافر يا مجرم يا خبيث أنا أريد أن ننجوك، كنت تريد أن تنبق نفسك؟ قال له سلام عليك. وذلك قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال تعالى واذكر حين قال إبراهيم لأبيه آزر، إذن هذا أبوه على الصحيح، أتتخذ أصناما آلهة، أصنام جمع صنم، والصنم هي الأوثان المعبودة، آلهة مفعول ثاني، إني اللي هو إبراهيم أراك إبراهيم وقومك في ضلال مبين، يعني أراكم بعيني وأراكم بواقع الأمر. ثم قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الملكوت كالرهبوت، يعني الملك زيادة، هذه الزيادة تدل على العمق. قيل دخل الله أراه ما أعماق الأرض وأراه ما فوق السماوات، فأيقن أن هذا الكون لا بد له من خالق. وقيل إن إبراهيم كان هذا في بداية خروجه من السرب، وأنه كان في أول الأمر شك، وهذا ورد عن ابن عباس عن طريق علي بن أبي طلحة، والحديث لا يثبت، والذي يختار المحققون أن إبراهيم قال هذا استدراجا لقومه ومحاجة لهم ليبين لهم الحق عن طريق المحاورة، وهذا هو الاختيار الوارد واختيار كثير من المحققين، وهو الذي تدل عليه سياق الآيات. ومن العلماء من قال هذا كان في بداية أمره وكان في زمن المراهقة، وأنه نوار وظن أن النجم ثم القمر ثم الشمس ثم بعد ذلك تبين له الحق، وهذا القول مرجوح لا شك في أنه مرجوح، لأن في الآيات قرائن تدل على أنه مرجوح، وأن الحق أن إبراهيم كان محاجا لقومه يريد أن يوصلهم إلى عبادة الله عن طريق الحوار وعن طريق الإقناع والبراهين. إذن ومثل هذا البيان الذي بينا لك نبين ونوضح لإبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الملكوت كالرهبوت والرحموت، يعني كأن زيادة، يعني عمق وقدرة الله في هذا الكون، لأن الله وراه ما تحت الأراضين ووراه ما فوق السماوات وبصره بذلك إما عن طريق الوحي أو عن طريق المكاشفات. وليكون إبراهيم من الموقنين على أني المعبود بحق، وأنه لا تصح العبادة إلا لي، وأني هو الذي أوجدت هذا الكون وأتيت بما عند الخلق، وأن الخلق عاجزون ولا تصح العبادة إلا لي، فأنا الوحيد المتصرف المنفرد الذي تصح العبادة لي ولا تليق بغيري. نعم. من الموقنين المصدقين أن الله هو المعبود بحق. فلما جن، الجنون هو الستر، ومنه الجن ومنه الجنة ومنه الجنة. إذا جنه يجنه إذا ستره، ومن البستان يقال له الجنة لأن الذي يدخله يستره، ومن الجن لأنه لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والجنة تقال للجنس من الملائكة،
يقال لهم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قيل الجنة الجنس من الملائكة، وقال لهم الجن. يقال إن إبليس كان منهم، كان من الجن وهو جنس من الملائكة على أصح الأقوال. وقيل كان من الجن اللي هم هذا الشياطين، وأن أخذته الملائكة، وهذا غير واضح. إذن فلما ستره الليل، جاءه الليل وستره وأظلم عليه، رأى كوكبا، الزهرة أو المشتري أو غيره، قال هذا ربي على زعمكم، هذا ربي على زعمكم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الذي يأفل لا يصح أن يكون ربا، لأن الرب الخالق لا يعزب، لا يغيب، لا تأخذه سنة، لأنه إذا أخذته سنة ونوم هلك الكون. إذن هذا الرب قدرته لا تتصور، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب إذا كانت السماوات والأراضين في يد الله أصار من حبة خردل، هؤلاء المجانين اللي يقولوا بالحلول كيف يكون هذا؟ ناس ما يفهمون. السماوات والأراضين في يد الله أصار من حبة خردل ولله المثل الأعلى. إذن هم، ولذلك أغلب المشاكل تأتي من أقدار التشبيه أو من أقدار التعطيل. كل يعني تعطيل سببه تشبيه. يقول هما يقولوا لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناها بخلقه، إذن لا نقول يد، نقول قدرة. طيب القدرة كمان كل مخلوق له قدرة، تقول قدرة منزهة، طيب قل يد منزهة. ولذلك هؤلاء آخر ما يبقى معهم الذين يؤولون، نرجو الله الهداية، صفة الوجود. يذهبون 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 إلى آخر صفة الوجود. طيب العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا، الله موجود فإن قالوا لا كفروا. طيب العبد موجود والله موجود، يقول لك يا أخي الله واجب الوجود والعبد جائز الوجود. نقول منك جهت، صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائزة الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة، كانوا يعرفوا كلمة خالق، وصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال. طيب هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، ما بالك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق. لذلك كان العرب الأقحاح إذا علموا، إذا سمعوا صفات الله يعني ترتفع عندهم، ويعلموا أن الله تعالى مرتفع والمخلوق متحاقر، ولم يكن عندهم مشكلة. فلما ترجمت كتب اليونان وجاءت البلاء، قالوا لا نحرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا قلنا الله استولى هذا شبهنا بخلقه، والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره. إذا استوى استولى، وهذا الاستيلاء منزه. طيب نقول بالله عليكم، الأولى استوى التي جاءت في سبع موضوعات مواضع في القرآن أن نقول منزه، والله نأتي بكلمة من أنفسنا ونقول هذه منزه، أيهم أولى؟ طبعا الأولى أن نترك ما ذكر الله وننزهه. ولذلك قال ثم استوى على العرش الرحمن، إيش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، هذا تهديد مبطن، لا تقول استولى، أنتم أعلموا أم الله. فلذلك هذا الحق، هذا الأمر أخطأ فيه كثير من جلة العلماء، ونحن نترحم عليهم ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا ولهم. ولا شك في أن هذا التأويل خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو قال الرحمن على العرش استوى.
ثم قال ثم استوى على العرش الرحمن فسألهم به خبيرا ولم يقل لهم يجب عليكم أن تؤولوا هذه الصفات. إذن نصدق الله فيما قال وننزه عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، هذه طريق سلامة محققة. أما الذي يقول استوى استولى والذي يقول خلقت بيدي بقدرتي، أين الدليل على هذا؟ أقالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقالها الله؟ إذن هذا خطر.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي على زعمكم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أي على زعمكم، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يوفقني ربي ويرشدني لأكونن من القوم الخارجين عن طاعة الله. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر مما تقدم. فلما أفلت وغابت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، من الذي تشركونه إني وجهت وجهي وأخلصت عبادتي للذي أوجد السماوات والأرض من غير مثال سابق وما أنا من المشركين. والدليل على أن إبراهيم كان محاجا قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقوله تعالى وما كان من المشركين، ولو قال هذا ربي لكان من المشركين. وقد يستأنس بهذا على بعض ضرب الأمثلة لمن يريد أن يوضح قصة أو قضية للناس، أقول قد يجعل هذا مما يحتذى به لضرب الأمثال للناس ولتوضيح الأمور التي يريد أن يوصلها للناشئة أو لبعض الناس، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلذلك هذا إبراهيم أراد أن يقرب لقومه أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده، أما المخلوقات التي تتغير وتغيب لا تصلح لأن تكون معبودات ولا يجوز أن يصرف لها حق الله جل وعلا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا
أستاذ. عليكم السلام. الله يحييك.
الله
يحييك.
الله يحييك. الله يحييك. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يحييك.
والله وحده الخالق ومنزه عن المكان، لا يقال الله يوصف بما وصف به نفسه، فإذا وصف الرب نفسه بصفة نصفه بها، وإذا نفى عن نفسه صفة ننفيه عنها، وإذا سكت الوحي نسكت. إذن لا نقول مكان ولا مكان، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول الرحمن على العرش استوى، نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير نزول لائق بجلاله وكماله. إذن ما قاله الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ولا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله.
فإذا وصف الرب نفسه أو وصفه به رسوله نقله على ثلاثة أسس: التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. بس السلام عليكم. يقول: تكلمتم في الأسبوع الماضي عن سبب اختلاف الروايات زيادة ونقصا، أي يوجب في بعض الروايات بعض الكلمات الزائدة والناقصة، هل أعدتم لذلك السبب مشكورين؟
هذا في كتب في هذا السبب.
يعني أولا أسباب الخلاف، وفي كتاب للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ممتاز اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي أسباب الخلاف للبطليوسي وحصره في ستة. ومن الكتب التي اعتنت بأسباب الخلاف المغني لابن قدامة والمجموع للنووي ونيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار. ومن أكثر ما يشير إلى أسباب الخلاف وبالأخص في القواعد الفقهية والأصولية وفي أسباب الخلاف في النصوص ابن رشد في كتابه القيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فهذا الكتاب من أكثر الكتب في إيراد أسباب الخلاف بين الفقهاء في الشريعة، أحيانا بسببها اختلاف النصوص، أحيانا في فهم النص، أحيانا في البناء أو الإسقاط أو الترجيح. وهذه الأمور الحقيقة مهمة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يأتي البيوت من أبوابها، لأن الذي يريد أن يطلب العلم لا بد أن يطلب العلم على الشيوخ، ما يصلح الإنسان يدرس على نفسه، لا بد أن يأتي لشيخ ويدرس عليه وبعدين يبدأ بصغار العلم حتى ينمو، ثم بعد ذلك يدرس على الكتب. ما لا يسمى هذا الأسلوب؟ مثلهم كمثل الكلب، هذا تمثيل، مثل هؤلاء كمثل الكلب يعوذ بالله في حالهم، إن تحمل عليه ليس تحمل عليه، إن أجريت عليه يلهث أو تركته يلهث. قال: وهل الكلب يحمل عليه؟ يحمل عليه، تجري عليه، ما أنك تحمل على ظهري. إذا جريت على الكلب ومشى أمامك وأنت تبعته حملت عليه، يعني جريته واستشليته يلهث، وإن تركته يلهث، فمن طبيعته اللذة. هؤلاء أيضا حالتهم أنهم في كل حال يتصفون بما هم عليه من الإجرام، نرجو الله السلام والعافية. يقول: ما المراد بقوله تعالى على لسان لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم جزاكم الله خير؟ هذا لوط كان قومه عندهم انفصام، عندهم مرض نفسي، ولذلك انحرفت فطرتهم فأصبحوا يرون الطهارة جريمة، ولذلك قالوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، ناس أصيبوا في عقولهم، أصيبوا في ذوقهم، وأصبحوا يريدون الرجال، وهذه أعوذ بالله مرض أول ما عرف عند هؤلاء. وهذا الرجل نبي ورجل فاضل، وأتوه الملائكة وهو لا يعلم الغيب، وأتوه في صورة رجال، وهؤلاء يريدون أن يوقعوا الفاحشة في الرجال أعوذ بالله. فقال لهم: يا قوم، هؤلاء بناتي، بنات الحي، هن أطهر لكم، أزوجكم إياهن، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. بناتي أي بنات الحي، نزوجكم إياها على شرع الله، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ تعملوا عمل يخالف الفطرة ونجس وقذر، ومع ذلك في ضيوف، ما كان يعلم الغيب، حتى قال له جبريل: يا لوط، إنا رسل ربكم. وأخذ يده مسحها على وجوههم، فبقى الوجه مثل القفا، لم يبقى أثر للعين ولا للأنف ولا للفم، أصبح مثل الكف. طمسنا أعينهم ورفعها وقلبها بهم، هذا المقصود بهذا، نرجو الله السلام والعافية. أي هؤلاء بناتي، أي بنات الحي، هن أطهر لكم، تزوجوهن. لذلك ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون. وما ذكره العلماء باطل، وإن صح عن بعض السلف باطل باطل باطل. والله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إذا كان في محل الحرث.
والدبر نجس وليس محل الحرث، ولا يفعله إلا مريض، ومحل محرم بالإجماع. إذا كان محل الحرث، إذا كان فيه الدم محرم، فمن باب أحرى محل مهيئ للنجس. وقال اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ويعملوا بطاعة الله، فإن ما يأمرهم به فيه صلاح دنياهم وأخراهم، وفيه الطهر لهم والفوز. يقول هذا أنه يعني يعمل ذنب كل ما يتوب يقلع ويرجع إليه، ما لك إلا التوبة. توب واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن الصدقة، وابتعد عن البيئة التي يعني هذه البيئة التي تمارس فيها الذنب، حاول أن تحولها، تذهب لمحل آخر. ونرجو الله لنا ولك العافية. يقول أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، ما حكم صبغ الشعر وحلق اللحية؟ صبغ الشعر سنة. طيب أيوة، تغيير الشيء، ولكن يجتنب السواد. حديث اجتنب السواد أقل درجاته صالح للاحتجاج. وحلق اللحية محرم بالإجماع وبالكتاب وبالسنة. حلق اللحية محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب بقوله لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبالسنة اسبلوا اسدلوا أوفروا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. والإجماع على أن حلق اللحية محرم. وهناك قول لمتأخري الشافعية أوها من خيط العنكبوت، وفعل لدى الأكار للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب فعل الرب وأمر من أرسله للندب. نعم، فهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى. طيب ولماذا المسلم يحلق لحيته؟ لماذا؟ لماذا يريد أن يكون طفلا والله جعله رجلا؟ يريد أن يكون مالا؟ يريد أن يكون مالا؟ بالاستقراء لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور. إذن وبعدين نحن ندفع ضريبة ديننا يا أخي. اللي عنده بيت يدفع ضريبته، اللي عنده سيارة، اللي عنده تجارة، طيب ما ندفع ضريبة الدين؟ نحن نريد أن ندخل الجنة بدون ما ندفع ضريبة؟ خليه يقول لك مطوع يا تيس يا مطوع يا فاهم. طيب أمنعني من الموت يا أخي، أمنعني من الموت. كل نفس إذا وضعت في القبر ورجع المال والأهل، وبعدين كلكم معافى إلا المجاهرين. لا بد ندفع ضريبة ديننا، لا بد. الدين لضريبة، الجنة لها ضريبة. الذي يريد أن يسخر منك أنك تدينت قل له أمنعني من الموت يا أخي. ما دام ما يمنع عنك الموت، كل نفس ذائقته. لذلك ينبغي المسلم أن يتقي الله ويرفق بالناس، لا يأذي الناس ولا. وحقيقة ينبغي أن يكون المسلم رفيق بإخوانه. ونرجو الله تعالى أن لا يبتلينا، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يتجاوز عنا وعن إخواننا الذين ابتلوا. الله يغفر لنا ولإخواننا. في أي حالة يمكننا الجمع بين الصلوات؟ الرجاء الجمع والقصر بين الصلوات. هل الفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟ العلماء اختلفوا في هذا. فالجمهور على أن الجمع للمسافر والمريض جائز، الجمع للمسافر والمريض صاحب العذر. لكن المسافر له أن يجمع ويقصر، والمريض له أن يجمع لكن لا يجوز له القصر. وهذا الجمع رفقا بالناس. فأبو حنيفة يرى أن الجمع غير موجود، وإنما الصلاة لا تصلى إلا في وقتها، وإنما هو يكون جمع صوري، بمعنى يؤخر الظهر
إلى آخر وقته ويقدم العصر إلى أول وقته، فيكون الجمع جمع سوري. ويرى أن الجمع في الحج نسك. الجمهور قالوا الجمع جائز، وبعضهم قال جمع التأخير لا غبار عليه، جمع التقديم بعضهم يشك فيه، والصحيح أن الجمع جائز، جمع التقديم والتأخير. والسنة أنك إذا جد بك السفر بعد دخول الوقت تجمع جمع تقديم، وإذا جاءك الوقت وأنت على الرواحل تجمع جمع تأخير، وإذا كنت جالس في المحل لا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع، تقصر ولا تجمع، هذا هو الأفضل، كما يفعل الإمام أيام منا، لأنه نازل يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والعشاء في وقته ولا يجمع، والصلوات اللي تجمع الظهر والعصر لأنهما مشتركتي الوقت، والمغرب والعشاء لأنهما مشتركتا الوقت، أما الفجر فلا يجمع مع غيره، لا يشترك مع شيء. والذي يقصر الرباعية، أما الثلاثية والثنائية لا تقصر. مع الأسف رأيت بعض الناس يصلي المغرب ويقصر، قلت له ليش؟ قال أنا مسافر. قلت له يا أخي المغرب لا يقصر فيه، لذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم الواجب. إذن القصر جائز للمسافر، والجمع جائز للمريض وللمسافر، والجمع التقديم على الصحيح يجوز، وجمع التأخير يجوز بلا خلاف، والذي هو جاد به السير يجوز له الجمع، والذي هو مقيم ومسافر يجوز له الجمع، لكن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذا في فرق بين من جد به السير ومن هو متصف بالسفر ولم يجد به السير. مثلا النازل هذا يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا مبين في كتب الفقه والحديث وفي أحكام أحاديث الأحكام. يقول بعض الشباب يطفئون شهواتهم في السفر خصوصا إن طال بالاستمناء. لا يجوز الاستمناء ولكنه أخف من الفاحشة. لا يجوز الاستمناء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الاستمناء محرم لكنه أخف من الفاحشة على أصح الأقوال. نكتفي بهذا.